السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن موقف صارم إزاء شركة بلاك ووتر لخدمات الأمن الخاصة، والمتهمة بأنها وراء مقتل عدد من المدنيين في حادثة ساحة النسور في بغداد في 16 من الشهر الماضي، وهي حادثة أدت إلى إثارة غضب العراقيين بشكل عام. المالكي قال أن هذه الشركة لم تعد صالحة للبقاء في العراق لكثرة ما وجه إليها من اتهامات.
اللجنة المشتركة الآن تباشر عملها للتحقيق في سلوكية هذه الشركة، وأنا أعتقد أن ما وجه إليها من كثرة اتهامات لا يجعلها صالحة للبقاء في العراق.
أصيب سفير بولونيا في العراق الجنرال إدوارد بيترزك إصابة طفيفة، بينما قتل شخصان، أحدهما رجل حماية بولندي والآخر مدني عراقي، في انفجار عبوة ناسفة اليوم. أصيب أيضا في الهجوم الذي وقع في منطقة الكرادة 11 شخصا، بينهم 3 من رجال حماية السفير. بعد الهجوم قال رئيس وزراء بولونيا ياروسلاف كازينسكي أن بلاده لن تسحب قواتها التي يبلغ عديدها 1000 عسكري من العراق. كازينسكي قال أن الفرار أسوأ خيار، وأقر بأن الوضع صعب، غير أنه أضاف أن أولئك الذين يلتزمون على مدى سنوات ثم ينسحبون إنما يرتكبون أسوأ الأخطاء. أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم في بيان نشر على موقع حكومة الإقليم على الإنترنت أنها صادقت على 4 عقود جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه، كما وافقت على مشروعين لبناء مصفيين جديدين في الإقليم. العقود الجديدة تمنح شركة هيريتاج الكندية للنفط والغاز وشركة بيرينكو SA الفرنسية حقوقا تنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة ميران في السليمانية وسندي في دهوك. يتزامن توقيع هذه العقود مع مناقشة مجلس النواب مشروع قانون النفط والغاز الذي من المتوقع اعتماده قريبا. هذا وقالت الناطقة بلسان البيت الأبيض دانا بيرينو اليوم أنها لم تطلع على تفاصيل العقود الجديدة، ثم أكدت ضرورة اعتماد قانون النفط والغاز في بغداد. من إذاعة العراق الحر واصلوا مستمعي الكرام تقديم عرض الأنباء. حذر رئيس تركيا الجديد عبد الله جول من تقسيم العراق، وقال أن التقسيم سيزيد من تعقيد الأوضاع، ووصفه بأنه أسوأ سيناريو بالنسبة للشعب العراقي وللمنطقة كلها. جول أضاف أنه يجب عدم البحث عن حلول بديلة لاحترام وحدة العراق على الصعيد السياسي وعلى صعيد الأراضي. تحدث جول أمام الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي اليوم، وأكد أيضا التزام بلاده بتطوير سجل حقوق الإنسان في تركيا تمهيدا للانضمام للاتحاد الأوروبي. قال الناطق باسم الجيش الأمريكي ميجر جنرال كيفن بيرغنر أن الشخص الإيراني الذي اعتقلته القوات الأمريكية في السليمانية في 20 من الشهر الماضي واسمه محمودي فرهادي ضالع في عمليات استخبارية لصالح إيران منذ أكثر من عقد، وأنه عضو في قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيراني، وأنه متهم بتزويد عناصر إجرامية تعمل في خدمة إيران بالأسلحة. يذكر أن إيران أدانت عملية الاعتقال وأغلقت حدودها مع منطقة كردستان احتجاجا عليها. رئيس الجمهورية جلال طلباني اعتبر الاعتقال غير قانوني وطالب بإطلاق سراحه. قالت الولايات المتحدة أنها تخطط لاستقبال 12 ألف نازح عراقي في غضون الأشهر 12 المقبلة. يذكر أن منظمات تعنى بشؤون النازحين سبق وأن انتقدت الولايات المتحدة لاستقبالها 1600 نازح خلال الأشهر 12 الماضية. وذكرت أنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أصدر أمرا جاء فيه أن الولايات المتحدة قادرة على استيعاب 80,000 نازح من مختلف أنحاء العالم في العام المقبل. قام مسلحون باختطاف 13 رجلا اليوم بعد أن أوقفوا 4 سيارات عند نقطة تفتيش وهمية في مدينة الخالص حسب مصادر في الأمن. وكانت السيارات في طريقها من بعقوبة إلى كركوك، وكان بين الركاب امرأة تركها الخاطفون وراءهم. أعلن الجيش الأمريكي في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه إلقاء قوات التحالف القبض على 2 من المطلوبين واعتقال 10 من المشتبه بهم خلال عمليات يوم الأربعاء في وسط وشمال العراق. وأخيرا يتدفق الزوار على مدينة النجف الأشرف وسط إجراءات أمنية مشددة لإحياء ذكرى مقتل الإمام علي عليه السلام. اللواء عثمان الغانمي تحدث عن خطط أمنية لمنع وقوع هجمات على المشاركين في إحياء هذه الذكرى، قائلا أن 30,000 من قوات الأمن نشرت في المدينة وضواحيها. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بمشاريع إحياء شارع المتنبي من قبل أمانة بغداد. كما نتابع عرض للصحافة الكردية والأردنية، ونزور كركوك لنتابع آلية صرف الصكوك التعويضية للعرب الوافدين إليها، ونختتم الساعة بلقاء مع زميل نظم ياسين وحلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، من ضمن المشاكل التي يعاني منها العراق مشكلة قطاع الإسكان لأسباب تعود إلى عدم اهتمام الدولة لعدة عقود بهذا القطاع، فضلا عن تأخر صناعة مواد البناء وشحة الأيدي العاملة ورجوع المهجرين بعد أحداث عام 2003، ما حدا بوزارة الأعمار والإسكان إلى وضع خطة استثمارية لبناء 17 مجمعا سكنيا في عموم محافظات العراق. بحسب تصريح لمستشار الوزارة استبرق الشوق خلال احتفالية للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، جمان العبيدي حضرت الاحتفالية وعدت لنا التقرير التالي.
تشير الإحصائية التي أصدرتها وزارة الإعمار والإسكان إن هناك عجز بمليونين ونصف وحدة سكنية يعاني منه العراق، وبالرغم من الخطط التي وضعتها وزارة الإعمار لتلافي هذا العجز، إلا إن هناك مجموعة من المعوقات التي تقف عقبة أمام إنجاز مشاريع الإسكان. هذا ما تحدث عنه مستشار وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك خلال حديث أجرته معه إذاعة العراق الحر.
الحقيقة من مشاكل قطاع الإسكان وتأخر في العراق هو عدم اهتمام الدولة في الفترات السابقة لأكثر ما يزيد عن 3 عقود، عدم وضع خطة وسياسة للإسكان، كذلك تأخر صناعات البناء في العراق، قلة وشحة الأيدي العاملة المتوفرة، عدم ملائمة التشريعات اللي موجودة حاليا ولمواكبة التطور اللي حاصل في العراق، كذلك جوع المهجرين والمرحلين بعد أحداث 9/4 مما فاقم أزمة السكن في العراق.
تم وضع خطة استثمارية من قبل وزارة الإعمار والإسكان لبناء 17 مجمعا سكنيا في عموم محافظات العراق. هذا ما تم مناقشته خلال احتفالية نظمتها الوزارة بمناسبة يوم الإسكان العالمي، حيث أوضح مستشار الوزارة أهم تلك الخطط
المباشرة بتنفيذ مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود. حاليا عندنا بحدود 17 مجمع سكني في مختلف محافظات العراق قيد التنفيذ، وقسم منها وصل إلى مراحل متقدمة. الحل الآخر هو تفعيل دور الأقراء الأفراد من خلال صندوق الإسكان، كذلك تفعيل الاستثمار من خلال قانون الاستثمار الذي أقر مؤخرا في العراق.
نسبة إنجاز هذه المشاريع؟
هنالك نسب متقدمة في بعض المحافظات مثل المجمع السكني في بغداد، والمجمع السكني في بنجا علي في كركوك، والمجمع السكني في كربلاء، وبقية المجمعات بنسب متفاوتة.
في حين أشار وكيل وزارة الإعمار والإسكان فالح العامري إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للنهوض بمشاريع الإسكان ليست بالمستوى المطلوب حسب قوله.
يعني الوزارة تسعى وفي جعبة الكثير من مصمميها وفي دوائرها التنفيذية مشاريع كبيرة للإسكان، ولكن بالدرجة الأولى نرى أنه دعم الدولة في هذا الاتجاه يعني لا يتناسب مع طموح الوزارة أولا، وثانيا لحل هذا الإخفاق نحن نسعى إلى استدراج الاستثمارات في هذا المجال، وفعلا يعني ننتظر قانون الاستثمار ينفذ على أرض الواقع، وبالتالي راح تكون مشاريع كبيرة وضخمة ونموذجية. وحقيقة أيضا استفادينا في الاتجاه هذا في مجال الاستثمار مشاريع الإسكان الموجودة في كردستان العراق، مشاريع طموحة وراقية جدا وبها ميزات يعني تحقق حالة من التوازن لذوي الدخل المحدود.
صندوق الإسكان العراقي هو الجهة التي تقدم قروض للمواطنين، هذا ما أشار إليه العامري.
واقع الحال تقريبا أكثر من 8000 وحدة سكنية بوشر العمل بها بناء على موضوع قروض صندوق الإسكان، وصندوق الإسكان الآن يبحث عن آليات ردنا يخرج بها من قوقعة القروض الصغيرة للمواطن. يعني نعم يقرض المواطن 18 مليون على 3 دفعات، الدفعة الأولى عند الوصول إلى البتلو، المرحلة الثانية عند التسقيف، ومرحلة الثالثة بالإنهاءات، وهي أيضا لجان عندنا ولجان فاعلة وسريعة أيضا تقوم بعمليات كشف وصرف المبالغ للمواطن. ولكن طموحنا أن يخرج صندوق الإسكان من هالجانب الضيق إلى الجانب الأكبر اللي هو جانب قروض المستثمرين، إقراض المستثمرين أو الشركات المحلية اللي عندها القدرة على إنشاء مشاريع سكن وفق صيغ مثلا خل تكون مثلا المواطن يدفع 20% أولا وبعدين يدفع أقساط منها من راتبه أو هكذا، يعني مثل ما موجود في الكثير من دول العالم.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، من أبرز معالم بغداد التراثية هو سوق الثقافة أو سوق بيع الكتب، ومن الممكن تسميته الملتقى اليومي للمثقفين العراقيين كافة. شارع المتنبي قد ينهض من جديد خلال فترة 6 أشهر، كما كشف عن ذلك مدير الدائرة الإعلامية في أمانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة بعد تنفيذ مشروع تطوير وإعادة أعمار ذلك السوق الثقافي القديم الذي وضعت تصاميمه من قبل الدائرة الهندسية في جامعة تكنولوجيا وستنفذه أمانة العاصمة. سعد كامل معكم في هذا التقرير.
على الرغم مما أصاب شارع المتنبي من خراب ودمار وغابت أغلب ملامحه بفعل حادث التفجير الإرهابي، إلا أن ذلك المكان العتيق والمعروف ببيع وشراء الكتب والمخطوطات النادرة ما زال في قلوب محبيه من أبرز معالم بغداد الحضارية. فيقول عنه الكاتب حسن عنيد السوداني بأنه مكان لالتقاء أهل الفكر والقلم، ويستحق من الدولة أن توليه المزيد من العناية والاهتمام.
شارع المتنبي يمثل لي ذكريات شباب، كنت أروح أبحث عن كتب رخيصة الثمن بس لها قيمة. قريت من شارع المتنبي تقريبا كل دواوين الشعر العربي وكتب مترجمة، وكنت في ذاك الوقت أستمتع بلقائي بالأخوة الأدباء والمثقفين. يعني إذا أفارق الشارع المتنبي أسبوع، هو الشارع المتنبي هذا شارع الكتب، سوق الثقافة، يستحق من الدولة العناية والاهتمام.
وكان شارع المتنبي يضج بحركة لا تنقطع وسط زحمة للناس الباحثة عن كنوز المعرفة والثقافة الحرة، وكما يحكي عنه الشاعر زمن سالم واصفا إياه بسوق مفتوح للكتب في قلب بغداد.
والله هو شارع جميل، تدري انت شارع ثقافي، يعني اتذكر كنا نروح يوم الجمعة تقتني الكتاب اللي تريده، كنا نتواعد يعني من الخميس من الاربعاء انه احترحنا الجمعة نروح للسوق شارع المتنبي نقتني الكتب، كل واحد حسب ما يدرسه هو او ما يريده.
ويعتبره الشاب أكرم طالب من أهم المراكز الفكرية ببغداد، وهو يتأمل بذلك اليوم الذي يعاود فيه التجوال بين أروقته من جديد.
والله بالحقيقة احنا من رواد شارع المتنبي، فكنا دائما نذهب إلى شارع المتنبي خاصة في يوم الجمعة والعطل، نذهب لاقتناء بعض الكتب اللي تفيدنا بدراستنا، خاصة الدراسات الماجستير، وموجودة جميع المصادر، يعني مصادر حتى نادرة كانت.
انقطعت عن شارع المتنبي خلال هالفترة؟
سبب الضربة صارت بي يعني، والتفجيرات صارت واحترقت تقريبا جميع الكتب فانشلت الحركة.
تتمنى لهذا الشارع؟
والله أتمنى لهذا الشارع أن يرجع على تألقه ويرجع على إبداعه.
شارع المتنبي سينهض خلال مدة قد تصل إلى 6 أشهر، ذلك ما كشفه مدير عام الدائرة الإعلامية في أمانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة متحدثا عن مشروع لإعادة إعمار وتطوير ذلك السوق الثقافي القديم، وضعت تصاميمه من قبل الدائرة الهندسية في الجامعة التكنولوجية وستنفذه أمانة بغداد.
الحكومة العراقية كلفت أمانة بغداد بمشروع تطوير شارع المتنبي وإنشاء نصب تذكاري للمتنبي في هذا الشارع، وأمانة بغداد الحقيقة تعاونت مع جامعة التكنولوجية من أجل تصميم يليق بهذا الشارع.
التكلفة الإجمالية لهذا المشروع؟
تكلفة لم تحدد يعني بالضبط، ولكن مدة الإنجاز يعني حددناها ب 180 يوم عمل، وسيكون يعني شهر رمضان يعني موعد لتنفيذ هذا المشروع.
ويضيف عبد الزهرة متحدثا عن بعض التفاصيل التي ستستحدث في ذلك الشارع.
تصاميم تضمن إنشاء رواق على امتداد الشارع من طابقين ومدخل ومخرج، حيث يتم إن شاء الله البناء بالطابوق البغدادي شفقيم وحجر الحلان، ويستمر امتداد الشارع إلى نهر دجلة، فضلا عن تطوير مقهى الشابندر.
هل سيسمح بدخول سيارات مرة أخرى لشارع المتنبي؟
نسعى يعني نجعل الشارع فقط للمشاة، وتزويد الشارع بمنظومة إطفاء الحرائق، إضافة إلى تأثيث الشارع بالهواتف العمومية وبرادات الماء والإنارة الحديثة، بحيث يتحول الشارع التراثي إلى شارع سياحي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سنين العمر عثرها ليل الضيع فارش فوق الهضم طرزها لون الغير مشتال عمرك ذبا ومحنثي في الدم والقيض جاك الثبت بعدك تظل الدين خيال حلمك مرة شو تقول عيب انهار هي بس تنهار الامل وانتظر روحي تموت خطار ان الفار كانك صوان شموع خطار ان الفار كانك صوان شموع طيفك غرق يمسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حير وقمري يوما مش بعض ولش احنا موش بصير ظلمة ودواشك حزن لضن روحك كير غرب شراع الفرح اهلا نجان الطير حسبة ليسوى العتب دار العتب مرفوع خطار ان الفار كالك صوان شمو خطار ان الفار كالك صوان شمو
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
نقرأ في صحيفة خباد التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل: سيصل اليوم مدينة خانة الإيرانية وفد حكومي رفيع المستوى من إقليم كردستان الذي سيلتقي مسؤول الحدود للتباحث حول غلق المنافذ الحدودية. وتتوقع الصحيفة أن تباشر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفتح المنافذ الحدودية فيما يتهيأ التجار من كلا الجانبين لتبادل السلع. وبحسب صحيفة خبات نقلا عن مراسلها في مندلي أن القوات العراقية بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات استطاعت قتل 18 إرهابيا في حدود مندلي كما استولت على عدد من العتاد والأسلحة. وصحيفة ميديا المستقلة التي هي الأخرى تصدر في أربيل نشرت خبرا عن اعتقال الملا عبد الخالق محمد خطيب جامع روناكي بمدينة أربيل بعد أن أشار في خطبتين له أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سبيله إلى أربيل وأن هناك عددا من أبناء اليهود يعترضون طريقه. وشرح في خطبتيه أنه يقصد بأبناء اليهود الأشخاص الذين لا يشعرون بالمسؤولية والذين باعوا أقلامهم. وفي تقرير خبري لها أن وزارة الصحة طلبت من وزارة التجارة عدم السماح للتجار الذين يقدمون طلباتهم لاستيراد الأدوية التي ظهر أن أكثرها فاسد. وقال الوزير: نحن الآن تعاقدنا مع 18 شركة مجازة لاستيراد الأدوية وفق المواصفات. أما صحيفة آسو المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان فقد نشرت تقريرا صحفيا لمراسلها في قرطبة يقول فيه أنه شهدت مجموعات مسلحة من فلول تنظيمات الإرهابيين التي استقرت بحسبها في قرية خلاوي، وبين المسلحين عدد من الكرد منهم درشاد سور المعروف باسم أبو عبد الله من أهالي قضاء كلار وهو أمير إحدى الجماعات المتطرفة. وصحيفة روجناما التي تصدر عن شركة وشا نشرت إحصائية تفيد بأن 2219 شخصا في كركوك أصيبوا بالكوليرا، ويقول التقرير أن 2 منهم توفيا. وفي خبر آخر لها أن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي طلبت استدعاء وزيري الدفاع والداخلية لتوضيح تداعيات الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية العراقي مع نظيره التركي مؤخرا. وصحيفة كردستانية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية نقرأ فيها العناوين التالية: إنشاء 500 دار سكنية في حلبجة والمباشرة بتنفيذه، وصول 21 أستاذا أمريكيا إلى كوي سنجق للتدريس في جامعة كويا وفق عقود رسمية، تأسيس فندق لدعم الشباب، تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في ناحية سرداش، إرسال 6 من جرح الحادث الإجرامي الذي وقع في سنجار إلى ألمانيا لغرض المعالجة، ووفق مواصفات عالمية حديثة يباشر بنصب محطة كهربائية ذات 21 ميجاوات في طاسلوجا، فرض غرامات مالية على عدد من أصحاب الحوانيت في مدينة سليمانية لمخالفتهم الشروط الصحية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن وزارة الداخلية تدرس حاليا عروضا من عدة شركات بريدية لتحيل عليها نظام تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن الذي تم التفاوض عليه مع الجانب العراقي. وقال وزير الداخلية عيد الفايز أن الوزارة ستسعى للتعامل مع الشركات التي يتوفر لديها أكبر عدد من الفروع في العراق لتشمل كافة المحافظات العراقية حتى تسهل على العراقيين أينما تواجدوا حق تقديم طلبات الهجرة. وأوضح أن وزارته أعدت أخيرا نموذج طلب التأشيرة والذي سيتم تعميمه لاحقا على الشركة التي ستتولى استلام النماذج من العراقيين وتسليمها لوزارة الداخلية للحصول على رد فيما يتعلق بالتأشيرة. وستعتمد السفارات الأردنية في الخارج لمن تأشيرات دخول بالنسبة للعراقيين المقيمين خارج العراق. وتقول الرأي أن سوريا بدأت الاثنين بفرض تأشيرات دخول مجددا على الرعايا العراقيين الراغبين بدخول أراضيها بعدما علقت هذا الإجراء مؤقتا، وذلك بموجب قرار اتخذ في 10 أيلول وطبق أياما قليلة قبل أن يعلق. وفرض تأشيرات دخول على العراقيين هو أحد الإجراءات التي اتخذتها دمشق للإشراف على تدفق اللاجئين. وتنقل الرأي عن المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جينيفر باجونيس قولها أن رئيس دولة الإمارات العربية تبرع 10 ملايين دولار للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين العراقيين في سوريا. وقالت المفوضية وهي تعلن عن تلقي التبرع أن العراقيين في سوريا يشكلون الآن 10% من إجمالي تعداد السكان ويمثلون عبئا هائلا على البلاد. وقالت أنه من غير المعتاد للمفوضية أن تتلقى تبرعا بهذا الحجم لبرنامج واحد، وهو أكبر منحة من دولة الإمارات في 10 سنوات. وحول نفس الموضوع تنقل الغد عن الخبيرة بشأن العراقي في منظمة الهجرة الدولية دانا جريبر بلاديك تأكيدها أن من الصعب للغاية أن نعرف كم عدد اللاجئين السنة داخل العراق، قد يكونون بالآلاف وقد يصلوا إلى مليون، لكن عدد اللاجئين غير المسجلين قد لا يعني ضغطا أكبر على الدولة لأنهم يميلون إلى أن يكونوا أفضل تعليما ويعملون في أعمال ثابتة. ومن تعليقات الكتاب يقول بسام الكساسبة في الرأي: صحيح أن قرار مجلس الشيوخ غير ملزم في ظاهره للحكومة الأمريكية للمضي باتجاه تقسيم العراق، لكنه بمثابة ضوء أخضر موجه للساعين من العراقيين نحو التقسيم، مفاده أن سارعوا بإخراج فكرة التقسيم إلى حيز الوجود. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تباينت ردود أفعال قياديين عرب وكرد وتركمان بشأن قضية تعويض العرب الوافدين إلى كركوك أيام النظام السابق ضمن عملية تنفيذ المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في المحافظة. التركمان لم يعترضوا على بدء العملية واعتبروها عملية إنسانية، في حين استاءت الأطراف السياسية العربية منها واعتبرتها محاولة للتطهير العرقي ولا تخدم المسألة العراقية. نهاد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك معكم في هذا التقرير.
بدأت عملية تعويض العرب الوافدين إلى كركوك، حيث تم توزيع سكوك بقيمة 20 مليون دينار عليهم ضمن عملية تنفيذ المادة 140، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات رسمية تقوم بها العائلة العربية الوافدة، وذلك بنقل نفوسها وبطاقتها التموينية. وقال كاكرش صديق مدير مكتب المادة 140 في كركوك:
بعد أن تم تقصي الحقائق المعاملات وأطونا أنه لعازم مجموعة من الأسماء للعوائل الوافدة الراغبة بالعودة إلى مناطق أصلية مشمولة بالتعويض، فإحنا حضرنا نفسنا بأن نملأ لهم الصكوك مال التعويضات، وحضرنا الصكوك كاملة والآلية بأنه نتصل بتلك العوائل بأن يزوروا المكتب من أجل أن يأخذوا أو يستلموا الصكوك التعويض. الصكوك التعويض مملية من قبل اللجنة المالية للجنة العليا لتطبيق مادة 140 في بغداد. أرقام موجودة والمعاملات موجودة، ولكنها يمنع علينا إعلانه بصورة دقيقة.
التركمان في كركوك لم يعترضوا على بدء العملية، مؤكدين أنها عملية إنسانية إذا تم تطبيقها بشكل عادل، لكنهم طالبوا أيضا برفع كل آثار التغيير الديمغرافي قبل وبعد سقوط النظام. وبهذا الصدد يقول حسن توران القيادي في الجبهة التركمانية:
نحن مع التطبيق العادل لكل فقرات المادة 140، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التطبيع. إعادة العرب الوافدين أعتقد هو قرار صادر من أحد قرارات لجنة المادة 140، وإذا كانت ضمن السياقات الصحيحة فلا اعتراض لدينا عليها، ولكننا أيضا نطالب بإنهاء كل أشكال التغيير الديمغرافي الحاصلة في كركوك. قبل سقوط النظام ما فعله نظام صدام حسين، وبعد سقوط النظام ما يمارسه الحزبين الكرديين من سياسة تكريد جديدة لمحافظة كركوك.
الأطراف السياسية العربية استاءت من هذه العملية واعتبرتها محاولة للتطهير العرقي في كركوك لا تخدم المسألة العراقية، حيث قال حسين علي صالح من المجلس العربي الاستشاري في كركوك:
والله بصراحة في تقديري هذه العملية أصلا عملية غير مقبولة، ولا تخدم أهل كركوك ولا تخدم العراق. شغلة طبعا هاي شغلة التعويضات شغلة خاضعة لضغوطات، وشغلة تنطوي على توجه عرقي عنصري تطهير.
الوافدون شكوا من التعقيدات التي ترافق عملية توزيع الصكوك، وأكد بعضهم أن قرار العودة هو من اختيارهم ولم يتعرضوا لأي ضغوطات، فيما أشار البعض الآخر إلى صعوبة العيش في كركوك في ظل الواقع الجديد.
هذا فد أمر بعد لا مقتنع لا بإيدي ولا بإيدك، أمر يعني مادة مطبقة منفذة بالدستور، فلازم هاي ايش يسوي لها.
احنا ما شفنا ضغط من عندهم، وانت بكيفك، انا هذا الاحتياج نقلت نفوسي قبل ان تصدر مادة 140، فهاي الشغلة انت برغبتك تريد تروح او تريد تبقى.
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، الفنانون في محافظة نينوى يتعرضون إلى إهمال متعمد وتهميش دورهم في الظروف الحالية بحسب شكاوى نقلها لنا مراسلنا في الموصل عن فنانين التقاهم قبل أن يلتقي نقيب الفنانين ياسين طه ياسين، الذي أكد على سعي النقابة الحثيث في متابعة دعم الفنانين وتفعيل دور الفنان الموصلي بالذات عن طريق الاتصال بوزارة الثقافة العراقية ومجلس المحافظة، ولكن دون جدوى.
حرب عبليف، حرب عبليف، جواريف لباس أطفال، حرب عبليف سام الجمعة يا بلاي.
كان هذا صوت الفنان الموصلي المعروف واثق الأمين، وهو يبيع قطع الملابس على إحدى البسطيات في أسواق الموصل بعد أن تقطعت به السبل ومنعته الظروف من مزاولة عمله الفني، فيما لم يجد من يرعى الفنانين أو يهتم بتطور الفن الموصلي وأهله.
أي مراعاة من أي مسؤول في هذه المحافظة وفي هذه الدولة ما أكل الفنان أبدا، والدليل على ذلك أنه أنا أبيع السفانيرات والبياسات بهذه البسطة، وناشد المسؤولين من هذه المحافظة ومن الدولة مراعاة الفنان ومراعاة الشعب العراقي بجميع.
إهمال متعمد لشريحة الفنانين وتهميش لأهمية دورهم في الظرف الحالي هو ما وصفه بعضهم مطالبين الحكومة بإعانتهم وضمان حقوقهم، خاصة وأنهم قدموا الكثير متحدين ظروف البلاد مقارنة مع من غادرها منهم. الفنان الكوميدي حسن فاشل:
قدمنا الكثير من التضحية والكثير من الأعمال الفنية والمسرحية والتلفزيونية وبدون جدول، وأغلب الناس أتاخذ رواتب إلا الفنانين، القسم يأخذ رواتب القسم الآخر. أنا من الناس، صار لي أكثر من 50 سنة وهنالك أصدقاء كثيرين صار لهم 50 و40 سنة يعملون في مجال الفن، إلى حد الآن ما حد كان عطاهم دينار ولا أحد حسب لهم راتب، علما أن بعض المؤسسات الحكومية وعدونا بالراتب، لكن وين هالشهر وشهرين وهالسنة وسنتين وثلاثة إلى أن أيسنا وما بعدنا أي أمل. وكو بعض الفنانين تركوا البلد وراحوا اشتغلوا بأماكن أخرى في بلاد أخرى وحصدوا الكثير من الآلاف والملايين والدولارات. أما نحن الفنانين البغية بقينا متمسكين في بلدنا في مدينتنا وتحملنا الضيم وتحملنا كل شيء من أجل هذه المدينة. لكن أنا أريد أقول كلمة: من هو المسؤول عن الفنانين؟ هل يبقى المسؤول ملتهي بأموره الشخصية وينسى الشعب؟
أما الفنان محمد الزهيري الذي اشتهر بأدائه للأدوار التاريخية فقد قال:
للأسف الشديد أن هناك إهمال متعمد من قبل المؤسسات الفنية، فأنا أتكلم كوني عضو الهيئة الإدارية لفرقة مسرح الرواد التي كانت سابقا سنويا تأخذ إعانات من دائرة السينما والمسرح ومن وزارة الثقافة والإعلام وتديم نشاطاتها الفنية والمسرحية بشكل متواصل، ولكن للأسف الشديد منذ الاحتلال ولحد الآن لم تقدم لنا دائرة السينما والمسرح أي دعم مادي ولا حتى معنوي.
من جانبها بيّنت نقابة الفنانين في نينوى مساعيها الحثيثة للرفع من شأن الفنانين الذين أنتجوا إبداعات فنية علقت في الذاكرة، إلا أنها وبحسب نقيبها الفنان يسن طه ياسين دون جدوى.
سعت نقابة الفنانين العراقيين في محافظة نينوى على متابعة دعم الفنان الموصلي بكافة الوسائل، وكان لنا اتصال مع مجلس محافظة نينوى بعد التغيير 2003، ولكن لم نتلقى أي جواب من هذا المجلس، وكذلك مع المجلس اللاحق أيضا. وأيضا سعت نقابة الفنانين في الاتصال في وزارة الثقافة في بغداد، وأنا شخصيا مع قسم من الهيئة الإدارية قابلنا السيد وزير الثقافة مفيد الجزائري والسيد وزير الثقافة اللي بعد مفيد الجزائري، ولم نتلقى أي دعم لنقابة الفنانين في المحافظة، ودأبنا على أن نكتب إلى الوزارة في دعم هذا الفنان والمثقف، والوزارة استجابت ورفعت دعم النقابة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولكن لحد الآن رئاسة مجلس الوزراء لم يرد على كتابات النقابة المتكررة في دعم المثقفين والفنانين في العراق وفي المدينة الموصل خاصة.
رسالة وطنية كبيرة ملقاة على عاتق فناني العراق في ظرفه الحرج هذا، خاصة من بقى منهم على أرضه، الأمر الذي يدعو المعنيين إلى دعمهم ورعايتهم. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مرة مرة شفتك أنا مرة مرة مرة.
سيداتي وسادتي، برنامج التقرير الاقتصادي موعده الآن، ويقدم لنا فيه الزميل نظم ياسين مقابلة مع أحد الاقتصاديين العراقيين حول دور القروض التي تمنحها المصارف الأهلية في تحريك نشاط السوق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع أحد الاقتصاديين العراقيين حول دور القروض التي تمنحها المصارف الأهلية في تحريك نشاط السوق، ومتابعة من دمشق عن إحياء التعاون النفطي بين العراق وسوريا، إضافة إلى تقرير صوتي من عمان عن مساهمات العراقيين في الاقتصاد الأردني. وجهة نظر اقتصادية حول تحريك نشاط السوق. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن تنشيط الحركة التجارية في البلاد يعتمد إلى درجة كبيرة على قدرة المصارف في تأمين القروض التي من شأنها تمكين التجار ورجال الأعمال من توسيع المشاريع أو المعاملات بشتى أنواعها. وأوضح مدير أحد المصارف الأهلية في تصريحات أدلى بها إلى التقرير الاقتصادي أن اتجاه البنك المركزي العراقي نحو منح فوائد كبيرة على الودائع الثابتة تصل إلى 20% يشجع المصارف الأهلية في الاعتماد على الأرباح التي تجنيها من تلك الفوائد بدلا من توفير القروض التي تسهم في تحريك نشاط السوق. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، يوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الرفاعي مدير مصرف الائتمان الأهلي بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
البنك المركزي ينطي للمصارف 20% فائدة على ودائع المصارف بالوقت اللي هذا كان الرقم صفر، بمعنى لو أن مجموع الودائع وضعت 100 مليار دينار راح البنك المركزي ينطيها 20 مليار دينار سنويا بدون وجه حق، أي بمعنى أنه البنك المركزي أخذ فلوسه عطلها 100 مليار عطلها عنده ويدفع عليها 20 مليار، وين صاير هيك؟
طيب في ظل ظروف وضع البلد ألا تجد بأن التجار يرحبون بتلك النسبة؟
لا لا لا، أما المواطن والبنوك الخاصة، المواطن دا تشوف أنه المصارف دا تنطي 10% وبيش تستثمرها لدى البنك المركزي 20%، الفرق كبير. البنوك نفسها تنطي قروض بنسبة 25%، فدا تشوف بين الفرق بين 10 و25 15%، وهذا رقم كافر.
طيب
المصارف العالمية الفرق بين الودائع الدائنة والقروض لا تتعدى 2-3%، هنا 15، ليش؟ وين الكفر هذا؟
طيب ألا تجد بأن ذلك يدعو إلى فتح الكثير من المصارف الأهلية وممكن أن يكون استثمار؟
وتفتح نشاط ماكو، نشاط اقتصادي ماكو، أصبحت الناس تودع فلوسها خوفا عليها، يعني وديع تجيب فلوسها تحطها هنا حتى تأمن عليها لتنباق لسيطر عليها عصابات معينة، قاموا يحطون فلوسهم هنا. البنوك هاي شغلة صارت أشبه برزق البزازين على المعثرات، الظرف التعبان خلى الناس يجيب فلوسها تحطها بالبنوك، البنوك بدون وجع قلب تشيلها تحطها بالمركزي تاخذ عليها فائدة 20% سنويا،
وهي ايش تعطي؟
وهي تعطي 10%. فالفرق بين 10% والعشرين 10% تربح البنوك 10% بدون وجع قلب ومضمونة 100%، بالوقت اللي يفترض وهذا الواجب البنوك الحقيقية أنها هذه الودائع تقرضها إلى الناس حتى تحرك اقتصاد البلد.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عبد الجبار الرفاعي الباحث الاقتصادي ومدير مصرف الائتمان الأهلي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إحياء التعاون النفطي بين العراق وسوريا. صرح نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في ختام زيارته الرسمية الأخيرة إلى سوريا بأن وفودا فنية عراقية سوف تتوجه إلى دمشق لاستكمال المحادثات المتعلقة بسبل إحياء التعاون النفطي الثنائي، ولا سيما استئناف تصدير النفط العراقي الخام عن طريق الأنابيب المارة عبر الأراضي السورية. يشار إلى أن إحياء التعاون النفطي بين البلدين كان في مقدمة المواضيع التي حظيت بجانب كبير من الأهمية خلال الزيارات الرسمية التي قام بها عدد من كبار المسؤولين العراقيين إلى دمشق في الفترة الأخيرة. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جان بولاتشكاي.
العلاقات الثنائية الاقتصادية بين سوريا والعراق، وخصوصا فيما يتعلق بإعادة استئناف تصدير نفط كركوك عبر المتوسط مرورا بالأراضي السورية، كانت من أبرز النقاط التي بحثها نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي مع المسؤولين السوريين خلال زيارته التي استمرت 3 أيام إلى دمشق وانتهت يوم السبت الماضي. عبد المهدي، وبحسب تصريحاته التي أدلى بها في مطار دمشق الدولي قبل مغادرته سوريا باتجاه الأردن، وصف زيارته بأنها كانت ممتازة للغاية ورائعة وأخوية في كل تفاصيلها، وقال: كان هناك اتفاق في تقييم الحاضر ورؤية مشتركة بالعمل من أجل المستقبل، ونحن مسرورون تماما بنتائج هذه الزيارة ولكل ما جرى فيها. وردا على سؤال حول التعاون الاقتصادي السوري العراقي وموضوع إعادة فتح خط أنابيب النفط بين البلدين، قال عبد المهدي: إن هذا الموضوع قد تمت مناقشته، وستأتي إلى دمشق وفود فنية لبحث مختلف الأمور المتعلقة بهذا التعاون. وكانت الحكومتان السورية والعراقية قد وقعتا على مذكرة التفاهم في يوليو عام 98 تقضي بإعادة إصلاح مجموعة الأنابيب التي توقف ضخ النفط العراقي فيها منذ عام 82 على خلفية دعم دمشق لطهران في حربها مع بغداد، إضافة إلى إنشاء مصفاة لتكرير النفط السوري والعراقي في مدينة بانياس على المتوسط وباستطاعة 140 ألف برميل يوميا وبرأس مال مشترك. وكان من المفترض حسب ذلك الاتفاق أيضا أن يتم إصلاح مجموعة الأنابيب الواصلة بين حقول كركوك وميناء بانياس على الساحل السوري لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 700 ألف برميل يوميا، تقوم سوريا باستغلال ما حجمه نحو 400 ألف برميل لضخ نفطها المحلي، إضافة إلى مد أنبوب جديد بطاقة تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا. إلا أن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي وقعت بين دمشق وبغداد في تلك الفترة قد علقت بعد سقوط نظام صدام حسين. ومع بداية استئناف زيارات كبار المسؤولين العراقيين إلى دمشق، وفي مقدمتهم الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الحكومة نور المالكي وأخيرا نائب الرئيس عادل عبد المهدي، تم الاتفاق على إحياء هذه الاتفاقيات بعد إعادة تقييمها من الجانب العراقي. وفي الفترة الأخيرة مع ارتفاع عدد اللاجئين العراقيين إلى سوريا بسبب الأوضاع الأمنية لأكثر من 1.5 مليون عراقي، ومطالبة دمشق من العراق والأسرة الدولية مساعدتها لإيواء هؤلاء اللاجئين، صرح أكثر من مسؤول عراقي أن بغداد تدرس آلية لتغطية جزء من التعويض عن طريق إعادة تصدير النفط العراقي عبر سوريا وتقديم نفط عراقي بأسعار مدعومة إلى الحكومة السورية. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مساهمات العراقيين في الاقتصاد الأردني. تتراوح آراء الخبراء الاقتصاديين إزاء تأثير الوجود الكثيف لأعداد كبيرة من العراقيين في الأردن على مختلف قطاعات الاقتصاد والبنى التحتية، بين من يرى فيها انعكاسات سلبية أو مساهمات إيجابية. وفي الوقت الذي تشير الإحصائيات إلى أن العراقيين المتواجدين في الأردن يسهمون بشكل فاعل في الاستثمارات، بل ويتصدرون قائمة المستثمرين في قطاع العقارات على سبيل المثال، يرى بعض الخبراء أن وجود أكثر من 750 ألف عراقي يستنزف الموارد الاقتصادية المحدودة للبلاد. وفيما يأتي نستمع إلى إعادة للتقرير الصوتي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان حول هذا الموضوع، ويتضمن مقابلتين أجرتهما مع اثنين من الخبراء الاقتصاديين.
أكد خبراء اقتصاديون أردنيون أن وجود أكثر من 750 ألف عراقي في الأردن أثر بشكل سلبي على مقدرات الاقتصاد الأردني والبنى التحتية، فيما قال اقتصاديون آخرون إن العراقيين أسهموا في إنعاش الاقتصاد الأردني وتدعيم احتياطي العملات الأجنبية. وقال الخبير الاقتصادي يوسف ضمرة في حديث لإذاعة العراق الحر إن الاقتصاد الأردني عانى كثيرا جراء تواجد الأعداد الكبيرة من العراقيين في الأردن، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على مختلف الخدمات أدى إلى زيادة الضغوط التسخينية على الاقتصاد الأردني.
أسهم تدفق العراقيين إلى الأردن خلال السنوات الماضية باستنزاف الموارد المحلية في الأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا البنى التحتية في مجال الشوارع.
أستاذ يوسف، ممكن تعطينا نسبة الخسائر التي تحملها الاقتصاد الأردني جراء هذا التواجد الكبير؟
نعم، أشارت تقديرات رسمية لأن اقتصاد الأردن تحمل خسائر مباشرة تصل إلى بليون أو مليار دولار سنويا جراء توافد العائلات العراقية للعيش في الأردن في مختلف مناطق المملكة منذ العام 2003، وحاليا نسبتهم بشكل من الاقتصاد الأردني 12.7 من إجمالي عدد السكان.
طيب، في اعتقادك وحسب التقرير اللي نشرته دائرة مراقبة الشركات حول الاستثمار العراقي في الأردن خلال هذه الأربع سنوات أنه احتل المرتبة الأولى، في اعتقادك هل ساهم نوعا ما في إنعاش الاقتصاد؟
لا شك أنه الأشقاء العراقيين أسهموا خلال السنوات الماضية في تحريك بعض القطاعات، ولكن هاي يعني حتى أضيف لمعلومي كمان أنه العراقيين لغاية الأشقاء العراقيين متصدرين حجم الاستثمار أو حجم الاستثمار نعم في قطاع العقار، ودائما هم في المرتبة الأولى ولا ينزعهم عليها أحد حتى من أكثر دول الخليج. في الواقع أنه هاي القطاعات خصوصا الخدمية، لأن المشاركة أو الاستثمارات العراقية غالبا هي في القطاع الخدمات، تؤدي طبعا يعني بشكل كبير زيادة معدلات التضخم. في استثمار صحيح، لكن في المقابل في تضخم عالي جدا. يعني تظهر أرقام كثيرة أنه في الأردن معدل التضخم بنهاية العام 2006 بلغ أعلى مستوى في 10 أعوام، يعني حتى وصل لمستويات خيالية.
ويختلف الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي مع وجهة النظر السابقة، حيث أكد على أن تواجد العراقيين في الأردن أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
أنا أعتقد أنه الاتجاه العالمي يتجه نحو الانفتاح، تحرير الاقتصاد وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام تنقل السلع ورؤوس الأموال والأفراد وإلى آخره. هلا ما حصل بالنسبة للأشقاء العراقيين، أولا هم موجودين كانوا بأعداد جيدة مستثمرين وساكنين، والأردن كان يعني منطقة عبور وشبه استقرار للعراقيين. بعد 2003 صار في وضع صعب، وهذا الوضع تفاقم ولا زال، دفع بالعراقيين يعني قصرا يخرجوا من بلدهم الى دول مجاورة. الاردن احد هذه الدول. طبعا الاردن دولة زي ما هو معروف جغرافيا مساحة محدودة وامكانيات وثروات والى اخره ايضا محدود. العراقيين طبعا زادوا سوق ونشاط من حيث الاستثمار، من حيث الطلب على السلع، الطلب على الخدمات، الطلب على المساكن. هذه ظاهرة لها جانب ايجابية، البعض يرى ان لها جوانب سلبيه.
كيف استاذ؟
المظهر الايجابي انهم زادوا وتيره النشاط الاقتصادي في مختلف مناحي الحياه، في الخدمات، في الصناعه، التجاره، في البنوك الى اخره. الجانب اللي بيشوفوه البعض سلبي انه الخدمات المعروضه اقل من معدل النمو والطلب عليها، وبالتالي رفعت اسعارها. هذا بيؤدي بالضروره الى ضروره الاسراع في تحسين البنى التحتية وتطويرها واستثمار المزيد فيها. فيعني الدول تسعى لاستقطاب الناس والاستثمارات وتوظيفها في إطار اقتصادها الوطني. أنا بختلف تماما مع اللي بيقول إنه العراقيين يعني أضروا في البلد، هذا غير صحيح.
هذا وتشير البيانات الاقتصادية الدورية التي تصدر من جهات اقتصادية أردنية عدة إلى تبوء العراق صدارة الاستثمار في الأردن خلال السنوات الأربع الماضية، وأن هذه الصدارة تشكل ظاهرة اقتصادية سليمة حسب البيانات. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر. مناخ.